أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم الجواب الشافي، ونعتذر عن التأخير لظرف عند ضيفنا، فأسأل الله تعالى أن يكون خيرا إن شاء الله عز وجل. في هذه الحلقة المباركة والتي خصصناها لما بعد الحج ولما بعد هذا الركن الأعظم، مستمعينا الكرام، لكل أجل كتاب، ولكل بداية نهاية، ولكل أول آخر، فالأعمار محدودة والأزمنة معدودة، ونحن في ختام شهر كريم، شهر ذي الحجة المبارك، ونهاية العام الهجري 37,400. ختم هذا العام بعبادة الحج إلى بيت الله الحرام الذي سبقه من العبادات طاعات وصلوات وزكوات وصيام. فيتوجب علينا مستمعينا الكرام أن نودع هذه الأيام بالأعمال الصالحة، ونودع فيما يستقبل من الأعمال طاعات وعبادات رابحة. فما هي أرجى الأعمال والطاعات التي يخرج بها العبد نقيا من الذنوب والمعاصي كيوم ولدته أمه، حتى نفهمها ونعيها ونعمل بمقتضاها ومعانيها؟ هذا ما سنتحدث به بإذن الله رب العالمين في هذه الحلقة المباركة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لكن قبل أن نبدأ في خضم هذه الحلقة ونعرج على موضوع الحج وبعض المحاور التي تتعلق بحجاجنا الكرام، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعي عبد الباري خلة، والذي يعني في هذه الحلقة المباركة ضيفنا. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على أرقام هواتف الإذاعة 2822652، أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424. حياك الله مرة أخرى وأهلا بك يا شيخ الفاضل، ونعتذر عن التأخير.
حياكم الله وبارك الله.
طبعا قبل الولوج في موضوع هذه الحلقة، وهي الأعمال وأرجى الأعمال والطاعات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن لو تعرضنا قليلا لموضوع الحج، وتبين لنا شيخ الفاضل ابتداء علامات الحج المبرور، وأسأل الله ابتداء أن يتقبل من حجاجنا الكرام، وألف حمد لله سلامة طبعا لكل حجاجنا الكرام الذين وصلوا سالمين بفضل الله تبارك وتعالى إلى غطائنا الحبيب. لو تبين لنا ابتداء علامات الحج المبرور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم أمين.
انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا رب العالمين. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة،
نعم،
بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وعلامات الحج المبرور هو الاستمرار على طاعة الله. إذا فتح الله على عبده طاعة فأتمها واستمر عليها فذلك دليل قبوله. لقد كنا قبل شهور قلائل كنا في موسم من أفضل المواسم، ألا وهو صيام شهر رمضان المبارك، وقد استمر المسلمون والحمد لله في هذه العبادات التي تجلت في شهر رمضان، وكان من أجلها صيام 6 أيام من شوال. ثم فتح الله لنا بابا آخر ونفحة أخرى من نفحات ربنا، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فذهب المسلمون لأداء فريضة الحج، وقد رجعوا والحمد لله، فسلامة على هؤلاء الذين حجوا، وكذلك متمنين لهم قبول التوبة والطاعة، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام وهذه الذكريات ورايات الإسلام خفاقة في ربوع فلسطين وأقصانا.
اللهم أمين يا رب العالمين.
ثم بعد ذلك من لم يحج مثلنا فقد فتح الله لنا بابا من أعظم الأبواب وهو 10 أيام من ذي الحجة.
نعم.
10 أيام من ذي الحجة كانت من أفضل الأعمال عند الله، وقد يعني تدرب عليها المسلمون والحمد لله رب العالمين من صيام وصلاة وصدقة وأمر ونهي إلى غير ذلك. فالآن كيف نعرف أننا قبلنا أو أن الحجاج قد قبلوا؟ يعني الآن يوم عرفة، قال أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والتي بعدها لمن صامها، وكذلك أيضا يغفر الله لجميع يعني من على الجبل عرفات
الموقف
العظيم والمهيب. لذلك إذا رجع الحجاج من البلاد المقدسة والمكرمة على ربها فماذا ينبغي عليهم أن يفعلوا؟ قال عليهم أن يستمروا على طاعة الله، فإذا استمروا على طاعة الله دليل على أن الله قبلهم في موسم الحج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يقول؟ أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يبقى ليست العبرة بكثرة الأعمال وإنما بالدوام على المداومة عليها. فإذا داوم الحاج على طاعة الله وكان متصلا بالله سبحانه وتعالى دل ذلك على أنه مقبول بإذن الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، يعني إذا داوم على شيء أحب أن يموت عليه، حتى إنه يوما من الأيام ترك سنة الظهر لانشغاله في إصلاح ذات البين فقال فقضاها بعد العصر وواظب عليها بعد العصر حتى مات صلى الله عليه وسلم. إذن الحاج إذا كنا نقول ما الذي يدل على قبول عملك؟ قال إذا داوم على أعماله الصالحة فإنه يقبل عند الله تعالى ويكون قد قبله الله سبحانه وتعالى. أما الذي ينكفئ على نفسه وعلى وجهه ويرجع من حجه إلى الذنوب والعصيان فهذا يعتبر لا شيء له لا من الحج ولا من غيرها إذ من غيره. إذن معنى ذلك أن الإنسان لابد أن يجتهد في العبادة. صحيح يكون الأنوار في الحج أكثر من بعد الحج، لكن لا يعني ذلك أن أنقطع عن جميع العبادة. أصل العبادة يجب أن يكون موجودا، أما كمها فهذا هو الذي نفتقده، لكن أصل العبادة لابد أن يواظب الحاج عليه.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخ الفاضل. إذن يعني الحاج يرجع من حجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حج البيت أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني الحاج يرجع من حجه كالثوب الأبيض.
نعم. ناصع
البيت
بمعنى لا ذنب عليه.
نعم. ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. لكن سؤالنا شيخنا الفاضل، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو في خضم الحج دعاء اللهم حجا لا سمعة فيه ولا رياء. هذا الحديث وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعده ولهما الدلاته. طبعا السؤال الذي نريد أن نسأله الشيخ الفاضل، حج السمعة وحج الرياء بالنسبة لصاحبه هل يعود عليه من أجر؟ وما حكم طبعا الحج نفسه، هل تسقط عنه الفريضة أم سقط عنه الأجر وسقطت عنه الفريضة؟
يعني حقيقة سؤال مهم جدا وفي بابه. الأصل في هذا الموضوع قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فلا عمل مقبول شرعا من غير نية.
نعم.
وشرط قبول العمل اثنان، الشرط الأول أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والشرط الثاني أن يكون مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا سمعة ولا رياء ولا أي شيء.
نعم.
وبالتالي العلماء طرحوا هذا السؤال، لو أن إنسانا أراد الحج وأراد التجارة فما له، أو أراد الحج وأراد كلام الناس أو ثناء الناس
نعم
ما له؟ قالوا الأصل أن يكون الحاج حج لوجه الله تعالى، لكنه إن كانت هناك شائبة فينقص من أجر حجه بقدر هذه الشائبة. يعني بمعنى لو كان 30% حج و70% رياء، إذن يأخذ 30% فقط.
الله.
وإذا كان 70% حج و30% رياء فيأخذ قدر وأجر 70%. إذن ليس لك يا ابن آدم إلا ما كان لوجه الله، فيوم القيامة يتبرأ الله تعالى عن كل شرك أراده الإنسان، ولا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا لوجهه. فلذلك بعض الناس يقول أنا أريد الحج وأريد التجارة أو العمل، فنقول اجعل نيتك الأولى الحج لوجه الله، ثم بعد ذلك اجعل النية الثانية هو الحج، بمعنى أنك أردت الحج لإسقاط الفريضة ولكي تؤجر عند الله تعالى، ثم بعد ذلك عليك أن تعمل. لكن الإنسان الذي يقول والله أنا لا أريد حجا، أريد أن أعمل لكن كما يعمل الناس أريد أن أحج، هذا لا أجر له. إنما هل تسقط كما تفضلت الفريضة بمعنى لا يطالب بها صاحبها؟ نعم، إذا حج الإنسان حتى وإن كان فيها سمعة وإن كان فيها رياء فإن حجه لا يطالب به مرة ثانية، لكن لا أجر له، ولا يكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه.
جيد، فتح الله عليه. طيب سؤال حتى المستمع أو الحاج اللي أكرمه ربنا سبحانه وتعالى بحج، حتى يتلاشى أو حتى يبتعد عن هذه العلامات وهذه الصفات، ما هي علامات وصفات حج الرياء شيخ الفاضل؟
أولا الحج كما قلنا ينبغي أن يكون لله خالصا.
نعم.
لكن أحيانا كما في بعض الآثار أن من علامات الساعة يحج بعض الناس نزهة، وبعض الناس رياء وسمعة، وبعض الناس لوجه الله تعالى.
نعم.
فالذي يدللك يعني كما ورد أو رووا بعض الناس يعني قصة وليس حديثا، إنه هذا الرجل كان معتمرا، فيعني قال سأله ابنه ايتيني بالتمر، فقال له يعني هذا التمر من العمرة الأولى، يعني كأنه يقول هذا عمرة أولى وعمرة ثانية، ما الذي دعاك أن تقول هذه العمرة الأولى والعمرة الثانية؟ إذن هذا نوع من الرياء، فينبغي عليك أن تفعل الشيء وأن تكتمه، وثق تماما أيها المسلم مهما كتمت شيئا فلا بد أن يظهره ربك، لكن أنت نفسك لا يجوز لك أن تظهر ذلك رياء وسمعة. يعني بمعنى إنه أنت الآن حججت فلا بد أن تكتم هذه الحجة، تقول أنا الحمد لله حججت، لكن مثلا في كل مقعد تتكلم وقد اشترينا وقد فعلنا وقد صليت في المكان الفلاني وكذا، إلا إذا أردت به أن ترغب غيرك على الحج. ثم بعد ذلك عندما تتصل بولدك وتقول له حضر الهدايا وحضر الكتاب على الجدران، اكتب الحاج الفلاني وإلى آخره، هذا نوع من الرياء والسمعة ولا ينبغي. أيضا كان مكتوب محل السيد الفلاني، بمجرد أن نزل عن الحج أو جاء وصل شطبت السيد وكتب الحاج فلاني، هذا أيضا يعتبر من أسباب الرياء والسمعة وهذا غير جائز. كذلك أيضا الإنسان عندما يعني يظهر ملابسه في الحج يعني مثلا وكأنه يلبس لباس الشهرة ولباس السمعة، فهذا أيضا نوع من الرياء فلا ينبغي. وكذلك أيضا صنع الطعام ينبغي أن يكون لوجه الله تعالى، من السنة إذا رجعت أيها الحاج سالما غانما إلى أهلك وبلدك أن تذبح شاة أو أن تطعم الفقراء والمساكين أو الناس أو ما شابه، لكن أن تذبح جملا مثلا أو أن تذبح عجلا كبيرا وكان تكتب عليه الحاج الفلاني أو غير ذلك، هذا كله من ملامح الرياء والسمعة. فإذا أردت يعني حجا مبرورا فعليك أن تكتم كل شيء. ما هو الإخلاص؟ قال الإخلاص أو المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته.
نعم.
يعني أنا الآن يعني سيئاتي أكتمها، لماذا؟ لا أحب أحد يعني أن يطلع عليها، لكن إذا أنا أبديت الآن الحسنات فكأنني لم أرد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحاج ينبغي عليه أن يبتعد عن المظاهر التي توصله إلى الرياء والسمعة، وكذلك الكتابة، وكذلك في الجرائد مثلا يكتب السلامة الحاج الفلاني، أو يقول لأولاده اكتبوا لي الحاج الفلاني أو ما شابه، كل ذلك هذا من الملامح التي يعني تخفف الأجر والثواب عند الله عز وجل.
شيخنا الفاضل، نتكلم عن أمر وهي عادة للأسف الشديد، وهي عادة سيئة فعلا بمعنى الكلمة، بدأنا نشاهدها وتنتشر في قطاعنا على وجه التحديد مع كل موسم حج، وهي إطلاق الألعاب النارية المصاحبة لعودة الحاج بمجرد دخوله أو وصوله المعبر إلى أن يصل إلى بيته. يعني تطلق الألعاب النارية وهي تفزع وتؤذي الآمنين وتؤذي الناس. يعني حكم ذلك وحكم من يفعل ذلك، وإن كان هناك حاج، يعني إذا كان أحد الحجاج ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالحج قد أمر أن يكون له ذلك، تمام، ما حكم ذلك وحكم الذي يفعل هذا الأمر؟
أولا يعني حقيقة الألعاب النارية
خاصة يعني في منتصف الليل، يعني لا نقول في النهار يعني.
تمام. وإطلاق النار الحي أحيانا يطلقون النار الحي، أقول له حكم شرعي، لا يجوز أن تطلق النار في الهواء، لأن إطلاق النار في الهواء عبث، وقد نهينا عن العبثية. يعني هذا له مقصد، السلاح له مقصد، ألا وهو مقارعة العدو ومجابهته. لكن أنت تحول ذلك إلى الفرح أو السرور أو ما شابه، هذا نوع من العبثية، فهو حرام وإضاعة مال. الألعاب النارية هذه للأطفال للصغار يعبثون بها، وإن كنا لا نقرها لأنها تؤذي، ولا ضرر ولا ضرار، فكل ما يؤذي ويضر لا يجوز تناوله، فمن باب أولى في الأعراس يطلقون هذه ويصيبون بعضهم بعضا. وكذلك في الحج ربما يكون الذي يريد أن يفرح على قدوم، أنا لا أقول الحاج، الحاج جاء سالما بإذن الله، أنا ولده وأبناؤه فرحنا بأبينا، هل إطلاق الرصاص أو الألعاب النارية تعبر عن فرحنا وسرورنا؟ أعتقد أنها عادة جاهلية ليس لها حظ في الإسلام. إنما الفرح، ما معنى الفرح؟ أن تطعم الناس من طعامك وأن تسقيهم من شرابك، هذا الذي ينبغي أن يفعل. يعني إذا كنت قد فرحت على قدوم والدك فعليك أن تشكر الله عز وجل، أطعم الناس
بطاعة
لله.
نعم.
هل أنت سجدت سجدة شكر لله تعالى أن وصل أبوك؟ عندما وصل هذا الحاج، هل بعد عناء طويل في السفر هل سجد سجدة شكر لله تعالى؟ ولده، زوجته، زوجها، هل سجد سجدة شكر لله تعالى؟ طبعا لا، إنما يريد الظواهر، وهذا غير جائز على الإطلاق. فلذلك ينهى الإسلام عن الضرر، وخاصة كما تفضلت في يعني منتصف الليل، في آخر الليل، في السحر، بدلا من أن نقيم الليل، بدلا من أن نستغفر الله عز وجل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، نطلق هذه الإزعاجات على الناس، والله هذا لا يجوز.
والله شيخنا، يعني حدثني أحد الأخوة وهو مريض صراحة اليوم بعد صلاة الجمعة، فقال لي بالحرف الواحد: والله يا شيخ إني كنت مريض، وعندما أطلقوا الألعاب النارية يعني كان سبب فزع شديد وإزعاج
وأرق
ورعب وكذا، فيعني قال لي بالحرف الواحد أني رفعت يدي وقلت حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الدعاء يعني إيش هو بسوى في حق حاج خرج وترك أهله وماله ووطنه ليحج البيت الحرام ويعود من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يستقبل بالدعاء عليه ممن أصابهم يعني هذا الفزع والأرق والإيذاء من هذه الأصوات الألعاب النارية التي تطلق احتفاء واحتفالا وابتهاجا بعودة الحجاج؟
أكيد هذا الإنسان مظلوم، وعندما قال حسبي الله ونعم الوكيل سينتقم الله من الظالم.
نصيحة توجهها شيخنا لمن لمن يطلق مثل هذه الألعاب؟
أولا الحاج ربما يكون بريئا،
نعم،
وربما يقول أنا بريء، والله أنا ما قلت لهم وما أمرتهم بذلك، لكن نحن نقول بمجرد أن تسمع شيئا يجب عليك أن توقف ذلك، وأبناؤك يسمعون لك وينتصحون منك، فعليك أن تقول انتهوا عن هذا الفعل، هذا فعل جاهلي،
نعم،
لا يجوز. فلذلك ننصح إخواننا الحجاج الكبار أن ينصحوا الصغار ألا يفعلوا ذلك على الإطلاق بإذن الله تعالى، لأنه لو أزعجوا أي إنسان مريضا كان أو طالب علم أو عنده امتحان أو عنده ما عنده فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فإن الدعوة تناله ولا شك ولا بد. فلذلك ينبغي علينا أن ننتهي عن مظاهر الجاهلية والله.
جيد، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ من فضل كذلك في موضوع الحجاج، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن أتموا هذا الركن الأعظم وعادوا يعني سالمين من المملكة العربية السعودية وصولا إلى مصر، حيث المعبر المغلق منذ أشهر أو قل سنوات، لكنهم تعرضوا لإذلال وتعرضوا لمشقة ولأذى ونصب وغير ذلك. هذا الأمر بالنسبة للحجاج وبالنسبة للقائمين على هذا الأمر، يعني كلمة توجه.
أولا بالنسبة لإخواننا الحجاج نقول لهم هنيئا لكم، هنيئا لكم هذا التعب،
نعم،
الذي لا نتمناه لأحد، والذي يعني نحن أغنياء عنه، خاصة نحن شعبنا الفلسطيني الغزي، لكن نقول هنيئا لكم لأن أجرك على قدر نصبك،
نعم،
فأجر هذا الحاج على قدر نصبه وتعبه، فيأخذ الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن من تسبب في أرقه وتعبه وتعب العجوز وتعب الشيخ الكبير، كل ذلك في ميزان سيئاته يوم القيامة عند الله تعالى،
نعم.
كل من آذى مسلما فهو ملعون، كل من آذى أحدا فإنه ملعون. فلذلك هؤلاء الذين يعني يذلون إخوانهم، هم يعني عندما يذلون لا يذلون لا يهود ولا نصارى، إنما إخوانهم المسلمين وجيرانهم ومن لهم عهد عندهم والجيرة وحق الإسلام وغير ذلك، فهذا حرام ولا يجوز في دين الله. فليتق الله عز وجل كل إنسان تسول له نفسه أن يذل مسلما. إذا كنت لا يجوز لك أن تذل مسلما فكيف تذل آلاف المسلمين، وخاصة رجعوا من حج الله الأكبر، رجعوا من عبادة عظيمة جليلة تقف أمامهم وتذلهم ويعني تنغص حياتهم وإلى آخره. بعض الناس بعض العجائز والشيوخ مرضوا في هذه الأثناء التي توقفوا فيها في المعابر يعني العربية وغير ذلك. فلذلك نشيد بإخواننا العرب أن يقفوا مع إخوانهم الفلسطينيين الغزيين ولا يقفوا ضدهم.
جيد، فتح الله عليك. طيب قبل الانتقال لموضوع الأعمال والطاعات وأرجى الأعمال عند الله تبارك وتعالى شيخنا الفضل، لو انتقلنا إلى بعض الاتصالات عبر الأثير، نأخذ أولى المشاركات معنا. نقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معك والدي الشهيد نسيم أبو عاصي من الزنة البطلة. نعم،
حياك الله أبو نسيم، أهلا بك معنا في برنامج الجواب الشافي في هذه الحلقة. تفضل، إذا هناك سؤال هناك استفسار تفضل شيخنا أستاذ أبو نسيم.
نعم، نحييك ونحيي شيخنا الفاضل، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم،
العلماء الصادقين. نعم، كثيرا من الناس من يحجوا بيت الله الحرام ويتعبون في هذا الحج، ولكنهم يأكلون الميراث، الميراث الذي شرعه رب العزة، فما حكم الشرع من هذا الشيء؟
جيد،
أكلت ميراث.
شكرا أبو نسيم، سؤالك واضح بارك الله فيك. إذن هناك يعني لو هناك حاج بيت الله الحرام وعليه مثل هذه الأمور المعاصي كأكل مال غير شرعي وغير ذلك شيخنا؟
والله نشكر أخانا على هذا يعني السؤال المهم. وهو بعض الناس ربما يذهب إلى الحج وهو يأكل ميراث إخوانه وأخواته ويظن بذلك أنه سيرجع من حجه كيوم ولدته أمه، وهذا مخطئ من يظن ذلك. أولا قلنا قبل ذلك، قبل أن يحج الحجاج، قبل أن تضع رجلك في الغرز لابد أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل وأن ترد الظلمات إلى أصحابها.
نعم.
فإذا فعلت ذلك قبل الله حجك، لكن إن أكلت مال غيرك ولم تتب من ذلك المال فإن حجتك تسقط عنك من غير أجر عند الله. يعني الآن لو أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد أن يعطي كل حاج 1000 حسنة على سبيل التقريب، فلا يعطيك إلا حسنة واحدة، ماذا تصنع لك هذه الحسنة؟ يعني كأنك عملت شيئا كثيرا لم تأخذ أجرك. فلذلك لا ينبغي لإنسان أن يحج وأن يأكل حق جاره ولا حق قريبه ولا حق بنته ولا حق أخيه ولا أخته ولا أقرب الناس إليه ولا أبعد الناس. ولذلك نحث إخواننا أن يتخلوا عن هذه الظلمات وهذه التبعات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يغفر للحاج إلا التبعات. ما هي التبعات؟ حقوق الآخرين، حقوق الناس، فإن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الناس مبنية على المشاحة.
فتح الله عليك شيخ الفاضل. أيام قلائل ونودع شهر كريم، شهر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى قدم الناس فيه من الطاعات والصلوات والزكوات والصيام، أسأل الله رب العالمين أن يتقبل من الجميع، اللهم أمين. شيخ الفاضل، من ضمن هذه العبادات حج بيت الله الحرام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. السؤال، هل من طاعات وعبادات أخر يخرج بها العبد نقيا من الذنوب والمعاصي كيوم ولدته أمه كما هو الحج؟
أولا ليس الحج خاصا،
نعم،
أنه يرجع الإنسان كيوم ولدته أمه، لكن لأنه شاق على النفوس وعلى الجيب ولا يعبد الله عز وجل يعني، أو لا يجب على الإنسان أن يحج إلا مرة واحدة في العمر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شجعنا وقال احفظوا هذه الحجة لأنكم ربما لا تحجون غيرها، لكن جميع العبادات فإنها تغفر الذنوب ويرجع الإنسان كيوم ولدته أمه. يعني الآن شهر رمضان لا يقل أهمية عن الحج،
نعم.
طيب ليلة القدر لا تقل أهمية عن موسم الحج،
نعم.
يوم عرفة لا يقل أهمية عن الحجاج. فلذلك الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى رأسها الجهاد في سبيل الله، كل ذلك يرجع صاحبه كيوم ولدته أمه. تصور الشهيد عندما يستشهد الإنسان فإنه يغفر له بأول قطرة دم، إذن بأول قطرة دم يغفر له، فكيف الذي يجاهد وتراق دماؤه مرة ومرة ومرة إصابة إثر إصابة؟ فهذه أعمال كثيرة ينبغي على الإنسان ألا يمل منها وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. فإننا في شهر محرم، في شهر محرم من الأشهر الحرم، وهي الأشهر التي حرم الله فيها الظلمة أكثر من غيرها.
طيب شيخنا الفاضل، سنعرج على بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعني تدلل عليها وتبينها للمستمعين فيما يتعلق بمعناها. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وهذا الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء البيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أما 2 فقد أعطيهما أو أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. تعليقك على هذا الحديث، وأسأل الله تعالى أن يحرر المسجد الأقصى وأن يجعلنا وإياكم سميع الكرام من جنوده الفاتحين،
آمين.
اللهم آمين.
حقيقة يعني كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر،
نعم،
عن نبي الله داود أنه دعا دعوة ودعاء الأنبياء مجاب، وهو أن الصلاة في المسجد الأقصى تغفر الذنوب، فمن قصد الصلاة به. وهذا يعني حث وترغيب لإخوتنا من أهل فلسطين، يعني من جميع فلسطين عليهم أن يتوجهوا، لو استطاع الواحد منهم أن يتوجه كل يوم إلى المسجد الأقصى فيجب عليه أن يفعل ذلك. بعضنا لا يستطيع أن يصل إلى المسجد الأقصى، لكن بعض الناس ربما يستطيع كل يوم أن يذهب، فلا يبخل، لأنه بمجرد أن يذهب إليه فإن الله يغفر ذنوبه. هذه إحدى مغفرة الذنوب، وهو أن يداوم الإنسان على الصلاة. فهنيئا يا أهل فلسطين، وهنيئا لكم يا أهل بيت المقدس، أنكم يغفر لكم كل يوم عندما تقصدون هذا البيت وهذه الصلاة المباركة.
الذي يستطيع أن يسجل للوصول والصلاة في المسجد الأقصى فليفعل، علّه تصيبه دعوة سيدنا سليمان عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. شيخنا، هناك حديث آخر كذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، قال أحسبه، قال في المنام، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، أي الملائكة؟ قال: قلت لا. قال: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم. قال: في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد، إذا صليت فقل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه الإمام الألباني.
أولا، يعني حديث صراحة يعني حديث كبير وله مغازي كثيرة.
نعم.
يعني منها الملأ الأعلى يختصمون، يعني من هم الملأ الأعلى؟ الملائكة المقربون. وما معنى يختصمون؟ لا يختصمون بمعنى يتقاتلون، وإنما الكل يحث ويريد أن يأخذ الأجر والثواب، ويريد أن يخدم المؤمنين. فعلى الكفارات، ما هي الكفارات؟ هي الأشياء التي تكفر الذنوب، مثل المشي إلى على الأقدام، المشي على الأقدام، وكذلك أيضا الزحف في سبيل الله، وكذلك أيضا المشي إلى المساجد، وإصباغ الوضوء على المكاره، أي في الأيام الشتاء وأيام كذا، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعض الصلاة، كل ذلك رباط في سبيل الله. فمن أراد أن يغفر له ذنبه وأن يخرج من يعني عبادته كيوم ولدت أمه فليفعل ذلك. فعليه أن يكثر من الكفارات، وأن يكثر من اللي هو إسباغ الوضوء والمشي إلى المساجد وتغبير قدميه في سبيل الله والإصلاح بين الناس، كل ذلك يجعل الإنسان ليس عليه خطيئة.
فتح الله عليك. هناك كذلك حديث آخر رواه الإمام الطبراني شيخنا الفاضل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يتعرى من الليل فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا كان من خطاياه كيوم ولدته أمه، فإن قام فتوضأ تقبلت صلاته.
ما شاء الله.
نعم.
يعني الإنسان ربما، وكثير هذا ما يحصل عند الإنسان، يصيبه أرق فلا يستطيع أن ينام، فإذا أصابك أرق أو استيقظت من نومك فقلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر لك ذنبك.
نعم.
فإن قدر الله لك أن تقوم وأن تصلي ركعتين فإنهما مقبولتان بإذن الله تعالى، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نقوله لبعض إخواننا الذين يتعار عليهم الليل ولا يستطيعون النوم، ومع ذلك فإنهم يبقون يتقلبون وتتقلب جنوبهم ولا يصلون لله ركعة واحدة. فأنا أقول: إذا أصابك غم أو هم أو أصابك أرق ولم تستطع النوم، فعليك أن تستغفر الله وأن تذكر الله عز وجل، وأن تعلن يعني الشهادتين والتوحيد، كلمة التوحيد، وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وتقوم لتتوضأ
وتصلي ركعتين لله تعالى فإنهما مقبولتان بإذن الله.
بإذن الله. هناك أيضا حديث آخر رواه شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا، ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي وابتليته وأجروا له كما كنتم تجرون له وهو صحيح.
يا سلام. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الله عز وجل،
نعم،
الذي يبتلى
المريض
المريض إذا ابتليت بنفسك،
نعم،
ابتليت مثلا بولدك، إذا أصابك مرض، إذا أصابك هم، إذا أصابك غم، إذا ابتليت بأي مصيبة فصبرت عليها، هذا الشرط، ورضيت بها، كفر الله ذنوبك، قال: وزيادة على ذلك أجر الله لك أجر ما كنت تفعله، بمعنى قال الملاك أجر له، بمعنى اكتبوا له كل ما كان يفعله وهو سليم. يعني إذا الآن كان إنسان سليما فكان يعبد الله ويقيم الليل وكان يصوم الاثنين والخميس، فإذا مرض أمر الله الملك أن يكتب له وهو مريض كل ما كان يفعله وهو سليم.
إذن هناك أعمال كثيرة شيخ الفاضل يستطيع المؤمن أن يلتحق بالحاج ليخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن السؤال وبه نغتم: كيف يغتنم المؤمن ما تبقى من هذا الشهر الكريم ومن ختام عام كامل يعني مضى إلى الله تبارك وتعالى بكل ما فيه؟
أولا هذه نهاية السنة،
نعم،
وحسن الختام فيها ومسك الختام، وسننتقل إلى عام جديد، نكتب تاريخنا ونسطر حاضرنا ومستقبلنا بمداد من نور،
نعم،
فينبغي علينا أن نختم هذه السنة بشيء نتقرب به إلى الله تعالى لكي يكون الطريق ممهدة لنا في السنة القابلة إن شاء الله تعالى. فكيف نختمها؟ قال: بتكثيف العبادة وإخلاص النية لله تعالى. فمثلا أنا أصلي في جوف الليل ركعتين كل يوم، فعلي في هذه الأيام الباقيات أن أصلي 4 ركعات وستة وثمانية وغير ذلك. وإذا كنت أذكر الله عز وجل 100 مرة في اليوم أن أضاعف ذلك إلى 200 وإلى 3 وإلى 1000 حتى يختم لي بإذن الله تعالى باقي هذه السنة. وأفضل شيء هو أن تضع النية الطيبة ألا تعصي ربك طرفة عين، ولا أن تغيب عن الله عز وجل قيد أنملة، فإذا فعلت ذلك وفقك الله للعبادة، وإذا كانت بدايتك سليمة فإن نهايتك ستكون سليمة بإذن الله. فنحن قبل ذلك ربما أقول قبل لحظات أذكر أننا كنا نستقبل هذه السنة الجديدة، فالآن نودعها وسنستقبل غيرها، وبعد لحظات سنودعها بإذن الله تعالى. فهنيئا ثم هنيئا لمن يطيع الله ولا يعصيه في هذه الأيام.
طيب شيخنا، في ختام هذه الحلقة هناك بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الأسماس وعبر الرسائل على السريع إن شاء الله تعالى قبل الانتهاء من هذه الحلقة، لأن الوقت يبدو دهمنا. هناك سؤال من أحد المتصلين يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما حكم نقوط الحاج؟ يعني يبدو أنه هناك نقوط الحاج ينقط به الحاج. يقول السائل: هل يجوز وهل يردها بهدية أم يعتبرها دين أم ماذا بالضبط؟
هذه عادة وليست عبادة. يعني إنسان يريد أن يهدي هدية للحاج،
نعم،
فيقول مثلا: أنا أهديت هدية يعني للشيخ حسن مثلا على سبيل المثال، وأنتظر أن يهديني غيرها. هذا الذي يقصد مثل النقوط اللي هو العرس، نعم. هذه يعني أعراف الناس، إذا كان العرف يقتضي ذلك فلا حرج بإذن الله تعالى.
طيب آخر سؤال وبه نختم إن شاء الله تعالى. السؤال يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، كل عام وانتم بخير. لو سألت عن الأعمال التي تقرب بها الإنسان إلى الله في أن يطيل الرجل لحيته، وماذا لو قصها وبقيت كأهل الكهف، وهل يجعلها كقبضة اليد وأيهما أفضل؟ وهل أهل الكهف لهم يعني؟
والله لا ندري، لا ندري أهل الكهف، لكن
لم نراهم،
لم نرهم، لكن لعله يعني يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته عظيمة وكان أصحابه لحيتهم طويلة، فهو يريد. وبعض العلماء قالوا كالحنفية أقل ما يقال فيها قبضة، فأنت بالخيار، إن قبضت عليها وقصصت ما دونها فلا حرج عليك، وإن أرسلتها فهو أولى ولا حرج، والله أعلم.
فتح الله عليك وبارك الله فيك. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبد الباري خلة الداعية الإسلامي الذي أجاب على هذه التساؤلات، وأسأل الله رب العالمين أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، اللهم أمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.